بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين بعيد النيروز بداية السنة القبطية، وأيضا بكرة يبقى عيد الصليب. الحقيقة أنا حسيت أن مع بداية السنة دي ننشغل بدراسة الكتاب المقدس وبالأخص في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. ناس كتير تبص لهذا السفر على انه سفر صعب ومش بنفهم منه حاجة، ولكن الحقيقة انا بشعر هو وسفر نشيد الاناشيد من اروع الاسفار الموجودة في الكتاب المقدس. سفر نشيد الاناشيد بيعتبروه قدس اقداس الكتاب المقدس، وسفر الرؤيا بيعتبروه سفر السماء المفتوحة. في سفر نشيد الأناشيد بنصل إلى البلوغ إن احنا نتغنى بالعرس اللي لا ينقطع. أغنية بتاعتنا في هذا العالم إن احنا نشتهي إن نكون دايما فرحانين ومتهللين بالعرس اللي وعدنا به السيد المسيح، واللي بدينا بالخطبة زي ما قال القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس. الحاجة الجميلة في معاملات الله معانا إن ربنا مش الآمر الناهي، ولكن ربنا الأب الحلو أو العريس الجميل المفرح للعروس بتاعته. وزي ما الأب يحب يتمنى أن يقدم كل اللي عنده لولاده، وزي ما العريس المحب يشتاق أن يقدم كل أسراره لعروسه، هكذا يقول لنا السيد المسيح: لست أدعوكم عبيدا بل أحباء. العبد لا يعرف إرادة سيده، ولكن الابن أو العروس يعرف إرادة الأب أو إرادة العريس المتحد بالعروس. بشر أحبائي إن سفر الرؤيا ده عبارة عن الخطة اللي بيقدمها ربنا للإنسان، بيقول له أنا عايز أعرفك أسراري، عايز أعرفك أنا عايز إيه، عايز منك إيه، وعايز من العالم إيه، وعايز من الكنيسة ككل إيه. من يومين جاتني سيدة في القاهرة قالت لي: أبونا عندي بنت أظن في ثانوي أو بداية الجامعة، شابة يعني. قالت لها: ماما قولي لي يعني ربنا ده جايبنا ليه، عايز مننا إيه، ويعني لما جبنا في العالم ليه جبنا في العالم ويدخلنا وسط الألام دي، وإيه ذنبه ينزل من العالم يتحمل الألام ويقبل الصليب، وإيه اللي يشغله إن قاعد يخطط لنا عشان يدخلنا السماء، إيه يعني. فقالت لي مش عارفة أرد عليها أقول لها إيه. قلت لها ردي رد بسيط، أقول لها: أنا لما جبتك ما كنتش أعرفك، ما ظنش في واحدة ما اتجوزت عارفة بعد كام شهر هتجيب بيبي واسمه ايه وشكله ايه وهيكون ولد او بنت وخطته ايه. قولي لها: انا اتجوزت ولكن فيا امومة، وامومتي دي بتحب، فلما انت جيتي بحبك لانك بنتي، ومن اجلك احتملت الام الحمل، ومن أجلك احتملت آلام الولادة، ومن أجلك احتملت آلام الرضاعة، ومن أجلك احتملت التربية لغاية النهاردة، وبصرف ببزخ بكل إمكانياتي أشتاق أن أديكي كل اللي عندي بليكي، وأنا مش مستنية منك حاجة، ولكن أنا فرحانة لأنك بتكبري وفي يوم من الأيام تبي أحسن مني. فقلت لها قولي لها إذا كنت أنا الإنسانة بشتاق بكل هذه الصور واحتمل كل هذه الأمور من أجل أمومتي، الله فيه أبوة، ومن أجل هذه الأبوة قدم كل اللي انت بين إيديك. سفر الرؤيا أقدر أقول الكلام ده بالنسبة للكتاب المقدس ككل، لكن على وجه الخصوص أتكلم عن سفر الرؤيا، الخطة اللي بدأت بسفر التكوين وتكشفت في أجمل صورها بعد الصليب. وبعدين نقول له أنت عايز مني إيه؟ قول لي أنا هحكي لك كل اللي هيحصل في العالم، وهحكي لك إيه اللي بيحصل معايا في السماء، وهحكي لك إيه اللي بوضبه لك فوق، وأحكي لك مدى اهتمامي بالكنيسة المتألمة على الأرض، وأحكي لك أيضا إزاي هتقابلني في يوم الدينونة وأدخل بيك إلى أورشليم العليا، وإزاي تعيش معايا إلى الأبد فرحان ومتهل. فسفر الرؤية في الواقع أحبائي هو سفر خطة الله الفائقة المقدمة لكل مؤمن، ومقدمة أيضا للكنيسة ككل، ومقدمة للعالم عشان يكتشف إيه خطة ربنا معه. أول ما ترسمت كاهن يمكن أكتر سفرين كنت مشغول بيهم وأول سفرين كتبت عنهم هم من سفر نشيد الأناشيد وأيضا سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي في الستينات أوائل الستينات. سفر النشيد هو سفر الحب الإلهي، المناجاة الفائقة اللي تعيش الإنسان في السماء ويشعر أنه لا ينقصه شيء بالمر. سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي هو السفر اللي يبين لنا نقطة في منتهى الأهمية، إيه تكلفة هذا الحب؟ حب الله ليا مش مجرد عواطف بيقدمها، ولكن حب الله ليا ليه تكلفة، قدم التكلفة على الصليب. ولم تقف خطة ربنا لغاية عند الصليب، صحيح قال قد أكمل ودفع الثمن، ولكن يبقى إلى مجيئه الثاني لا يكف عن أن يعمل في حياة كل إنسان، يعمل في حياة كل كنيسة محلية، يعمل في حياة الكنيسة الجامعة، يعمل في حياة البشرية كلها لعل الكل يتمتعوا بالخلاص. يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بين إيدينا النبذة عملت مقارنة بسيطة بين الأناجيل الأربعة وبين سفر الرؤيا. في الأناجيل الأربعة حابين المسيح، نقول لربي مش ممكن الحب اللي ينزلك من السماء للأرض وأنت الغير زمني تصير زمنيا. ده احنا الواحد فينا بيقول امتى يخلص من هذا الزمن ويعيش على مستوى فوق الزمن، لكن انت وانت خالق الزمن وانت مالي السماء والارض وانت لا تحد بزمن ولا تحد بمكان، نزلت الي ودخلت التاريخ البشري فقدست التاريخ. يعني بدون المسيح يبقى تاريخ البشرية تاريخ مؤلم ومحزن. وكنت من أسبوعين كده قاعد أفكر عن نبذة اسمها الفتيان وظاهرة الانتحار، فجبت شوية كتب عن الانتحار، فوجئت ان كل 80 دقيقة، معدل كل 80 دقيقة في واحد من الشبان، مش من الكل يعني هيبقى طبعا غير الكبار، واحد من الشبان في أمريكا بينتحر، ده غير اللي ايه اللي بينقذوه يعني، وغير اللي بينتحر من غير ما حد يحس، وغير مثلا واحد يمتنع عن ان ياخد الدواء، او مثلا يتصرف تصرف ما حدش يعرف انه قاصد بيه الانتحار. لكن انتحار واضح وبإرادة وبيدخل في احصائيات الدولة، حسب الاحصائيات الموجودة ان معدل كل 80 دقيقة شاب، مفروض ده يعني الشاب بعز الفرح وعايز يعيش برجاء وليه امنيات كتيرة، شاب بينتحر كل 80 دقيقة. لو ضفنا كمان الحالات اللي انقذت ما رش هتبقى كل قد ايه. وعملوا احصائية بين شبان سنوي، لقيوها احصائية مؤلمة، عدد الاولاد اللي يشتاقوا او يتمنوا انهم يخلصوا من الدنيا. بقول دي ليه؟ بقول هو ده التاريخ البشري خارج دائرة المسيح. ضيق، مرارة، كبت، احباط، رغبة في الخلاص من هذا العالم. الواحد يبقى يقولك ايه اللي جايبني؟ وايه اللي باخده من العالم؟ وايه اللي طعمه حلو في العالم؟ بصر دقيقة وبحزن 20 دقيقة، اقوم في حاجة واسقط في 100 حاجة. خارج دائرة المسيح الحياة تبقى سودة وما تسويش حاجة. فالاناجيل الاربعة قدمت لينا هذا الغير زمني، صار زمنيا لكي يقدس الزمن. فأصبحت أبص الناس يقول يا رب إيه اللي قدمه لك إن قدام عطية الحياة اللي أنت اديتهاني اللي شاركتني فيها، أكلت معايا وشربت معايا وعشت معايا ودخل اسمك التاريخ معايا، وقبلت إنك تدخل الآلام وتتعب وتجوع وتعطش وتنام وتتعرى وأيضا تدخل القبر علشان أنا أطلع معاك، أقوم وأوجد معاك فوق في السماء. فسفر في الأسفار الأناجيل الأربعة هي صورة ممتعة للحياة الجديدة في هذا العالم بعد أن قدسها تجسد الله الكلمة وحضور رب المجد يسوع في وسطنا، حل بيننا. كلمة حل بيننا مش ممكن إنسان يقدر يستوعبها داخله، لأنه حاجة فائقة في الحب والإمكانيات والتواضع بتاع ربنا إنه يحل وسط البشرية. حل بيننا ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه. في سفر الرؤيا يقول لنا أنا نزلت وحنيت ظهري وغسلت رجليكم وقدستكم وغسلتكم بالدم واحملكم على دراعتي واطلع بيكم عشان تتمتعوا بالأبدية. فتقرأ سفر الرؤيا تقول ياه، ده أنا يحصل اللي يحصل في العالم، أنا لست من هذا العالم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، أنتم لستم من هذا العالم. ولاد ربنا أحبائي لما يقروا سفر الرؤيا يكتشفوا هذه الحقيقة، إنهم عايشين بالجسد هنا لكن قلبهم وفكرهم وعواطفهم ومشاعرهم واشتياقاتهم كلها ممتصة في الأبدية، يعيشون في الزمن ولكنهم صاروا فوق الزمن. الغير زمني صار تحت الزمن بإرادته لكي يحملنا نحن من هذا الزمن ويدخل بينا إلى الأبدية الفائقة المفرحة. عشان كده عيش الواحد فرحان، لا مرض ولا تعب ولا ضيق ولا مرارة ولا شتيمة ولا إهانة ولا خسارة ولا شيء من أمور هذا العالم ممكن تنزع عنه سلامه. لكن يقول مع الرسول بولس أحسب كل شيء نفاية لكي أربح مين؟ لكي أربح المسيح. كل الدنيا دي زبالة، كل الدنيا دي زبالة، لكن يرفعني من الزبالة لكي يجلسني مع أشراف أشراف شعبه زي ما بيقول داود النبي. في أناجيل الأربعة نرى صورة تبدو مؤلمة من الخارج لكنها مفرحة، سورة كلمة الله واهب الحرية يصير عبدا، يصير عبد، ده يصير بمزاجه، يخضع بمزاجه للناموس ويصوم بمزاجه ويقف يصلي للآب مع أنه هو والآب واحد وهو قابل الصلوات، وفي اتضاع يجوع ويعطش ويتعرى ولا ينقصه شيء، بل ويصير عبدا ويحكم عليه وأيضا يصلب ويموت ويدفن، فصار عبدا من أجلنا. اقروا الرسالة إلى أهل فيليبي الأصحاح الثاني، إزاي صار عبدا، أخذ شكل العبد وأعطانا الذي له، صرنا نحن به زي ما هنسمع في سفر الرؤيا ملوكا لأبي، ملك الملوك يصير عبد والعبيد يصير ملوكا. في الأناجيل الأربعة يكشف لنا عن مرارة اللعنة، لعنة الخطية، اللي عملته فينا الخطية من مرارة، وكيف الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، أو زي ما بيقول أيضا معلمنا بولس الرسول قبل اللعنة، قال أنتوا تعبانين من إيه؟ قلنا له احنا صرنا تحت اللعنة، كلمة صعبة، انت سألوش، أنا مش هنزع اللعنة، أنا هدخل معاكم جوه دائرة اللعنة، أنتوا دخلتوا لأنكم كسرتوا الناموس فدخلتوا جوه دائرة اللعنة، أنا بقى بحبكم هدخل من الباب التاني ملعون من علق على خشبة، واتقابل معاكم جوه دائرة اللعنة واطلع بيكم ولا يعود للعنة سلطان عليكم. ما عدتش خايف من يوم الدينونة، وما عدتش خايف من الخطية، وما عدتش متضايق من شيء، لأني صرت في المسيح يسوع حامل بره، وبالتالي مطوب فيه. ما أكثر التطويبات التي يقدمها سيد المسيح في الأناجيل، بالأخص الموعظة على الجبل، وأيضا في سفر الرؤيا نلاقي سبع تطويبات، وكأن سفر الرؤيا دعوة للحياة المطوبة أو الحياة السماوية. في الأناجيل الأربعة نلاقي الصراع المر مع إبليس، مسيحنا جاي لكي يملك وإبليس مش طايق لأنه قد ملك وصار رئيس سلطان هذا العالم، أو يسميه بولس الرسول رئيس سلطان الهواء، يعني حتى مش سايبنا نتنفس، مكان ما نروح نلاقي عدو الخير عايز يسيطر علينا، ففي صراع مستمر. أما تخافوش، أنا اللي أصارع، وأنا أطلع على جبل التجربة، وأنا أدخل في حرب بمزاجي مع إبليس وأنتصر، وتأتي الملائكة وتخدمني لكي بي تنتصروا وأيضا تخدمكم الملائكة. في الأناجيل الأربعة نلاقي صورة حية لحقيقة الخلاص، مسيح إلهنا مش مجرد جاي أعمل كذا وما تعملش كذا، جاي يقول يا جماعة ملكوت الله في داخلكم، جاي يتكلمنا إن احنا مدعوين للعرس، ملكوت الله يشبه إنسانا صنع عرسا لابنه. في سفر الأسفار الأربعة الأناجيل ادانا مفهوم جديد للخلاص، انه تمتع بالمجد المعد لينا. في سفر الرؤيا نلاقي اكثر من 300 رمز عن فتح ابواب المسيح وابواب السماء امامنا، بيتنا، بيتنا فوق في السماء. في الاناجيل الاربعه تمم المسيح النبوات والرموز بتاعت العهد القديم بالصليب والقيامة. في سفر الرؤية مسحنا لتمم النبوات زي ما قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. طب أنت خلصت يا رب على الصليب؟ قال لا، أنا ماضي لأعد لكم مكان، أنا مشغول بيكم، أنا بحبكم. أوعى تفتكر أنكم هنا عايشين على الأرض مجرد تبقى مهندس ولا دكتور ولا معك شوية ممتلكات أو عندك أولاد معينين. أنا مشغول بيكم ولادي الغاليين عليا اللي بهيئكم لأعلى الدرجات السماوية، بوضب لكم مستوى على أعلى مستوى سماوي. أنا مش عارف أقول أحبائي قد إيه الواحد مشتاق إن يسيب العالم ويطلع يشوف المسيح ده بيعمل إيه فوق في السماء، قاعد يوضب لينا المجد العجيب اللي بينتظرنا في السماء. دي صورة مقارنة ما بين مسيحنا المفرح في الأناجيل الأربعة الأخبار المفرحة، وبين مسيحنا المفرح اللي بيفتح أبواب السماء وبيقول لنا رغم أن أنا ست العالم حسب الجسد، لكن ها أنا معكم إلى إيه؟ معكم إلى انقضاء الدهر. أنا قاعد وسطيكم وبعمل ليكم ولحسابكم وموجود معاكم هنا وأيضا فوق في السماء بوضب لمجاكم. أيضا اشتهت أن أنا أكتب مقارنة بين أول سفر في الكتاب المقدس وبين آخر سفر في الكتاب المقدس. أول سفر في الكتاب المقدس سفر التكوين، وآخر سفر في الكتاب المقدس سفر الرؤيا. في سفر التكوين كلمة تكوين يعني تكوين الشيء، البدايات، بدأت الخليقة، بدأ أيضا يوم السبت يوم الراحة، وللأسف بدأت الخطية وبدأ الزواج وبدأت الحياة البشرية، بدايات لا حصر لها. وبدأت أيضا الأسرة، وبدأت أيضا الجماعة المقدسة أولاد إبراهيم اللي صاروا شعب الله، أي بداية الكنيسة. في سفر الرؤيا إيه نهاية هذه البداية؟ تخيل معايا يتعمل سباق جري، يقولك هنبتدي نجري مثلا لو قلنا من بداية الطريق الزراعي. طب نمشي لغاية فين؟ يقولك لسه ما حددناش النهاية. مش ممكن، مش ممكن واحد يعمل سباق جري أو سباق سيارات أو سباق دراجات أو أي أنواع السباق ومش عارف بدايته فين ونهايته فين. سفر الرؤيا حدد لنا النهاية. النهاية بتاعتي قال أوصل زي ما قال يوحنا الحبيب، مش عارفين إيه اللي هيكون في النهاية، لكن نعرف حاجة واحدة، نصير مثله. يا إيه ده؟ إيه العز اللي احنا فيه ده؟ ايه العز اللي احنا فيه لما هنتقابل في السماء؟ لا هتلاقي واحد لابس بدلة شكلها ايه، ولا واحدة لابسة فستان لونه ايه، ولا مثلا تايير لونه ايه، ولا واحد عامل شعره ايه. فوق في السماء اجساد سماوية مستنيرة بشمس البر ومنيرة ونور لا ينقطع. فوق في السماء نعيش كملائكة الله، لا تقول ده جدي ولا ده عمي ولا ده مراتي ولا ده خالي، لكن فوق في السماء نبقى كلنا زي ما بيقول القديس أغسطينوس إخوة وأخوات. فوق في السماء أحبائي مش شايلين هم ولادنا، مش شايلين هم المستقبل، مش خايفين من عدو، مش خايفين من شيطان، مش خايفين من ألم، مش خايفين من مرض، مش خايفين من فيروس من ميكروبات. حياة زي ما قال معلمنا بولس الرسول، ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. فسفر الرؤيا بيوصلني لغاية أورشليم العليا ويبتدي يكلمني بلغة الرموز وأنا أقعد أفكر وما أعرفش أوصل. لأن بولس الرسول يقول أنسى ما هو وراء اللي فات ده كأنه زبالة، أمتد إلى ما هو قدام. لغاية فين؟ قال لغاية ما أوصل إلى ملء القامة بتاعت مين؟ زي المسيح. ياه إيه الجسارة بتاعتك يا بولس؟ قال هو فتح لي الباب كده، فتح لي الباب واداني الرجاء وطمني بالإمكانيات الإلهية الفائقة عشان أعيش أصير أيقونة حية للمسيح بتاعي. سما حلوة. نفسي يا ربي كل واحد وكل واحدة فينا يمسك سفر الرؤيا ده يأكله أكل ونعيش فيه ونسيب همومنا ومتعبنا ومشاكلنا وندور احنا رايحين على فين. ما نقعدش نبص لورا لألا نبقى زي امرأة لوط اللي صارت عمود ملح، لكن عينينا لقدام نشوف أورشليم العليا ونقول له امتى نخلص المشوار بتاعنا، امتى يا ربي قاعدين بنركض وبنجري يقول لنا ما تخافوش ها انا اتي سريعا، انا جاي اخدكم معايا. فسفر النهايات المفرحه. في سفر التكوين نلاقي خلقه السماء والارض. وكنت قاعد امبارح اقرا كتاب عن الله والتطور، الابداع حتى في نظريه التطور. يعني حتى نظريه التطور احيانا الملحدين بياخدوها انها ضد الكتاب المقدس، بالعكس بيقول حتى دي لو كانت صح، طبعا مش صح 100%، لكن الابداع في الذره الواحده والعمل العجيب اللي بيعمله الله في الذره اللي احيانا تناسق لا يمكن لفكر بشري يوصل لكل تفاصيله او يبدع زيه. فالواحد يقف يقول امال السماء دي كلها والأرض كلها اللي خلقها من أجلي، قد إيه ربنا عمل من أجلي. مع كده ربنا يقول حتى السماء والأرض دي جنب اللي أنا بعمله لكم فوق يبقى زبالة. إيه ده؟ ده الواحد لو طلع يقول لك أنا رحت مش عارف شرم الشيخ ورحت في الحتة الفلانية ولا رحت في سويسرا على الجبال، يا على الإبداع. حط الإبداع ده جنب السماء يطلع إيه؟ يبقى زبالة. يقول لك لا 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 لا، السماء والأرض تزولان. طب ونعيش إزاي؟ قال رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا ولا يقوم بحر فيما بعد، لا في أمواج ولا في تعب ولا خوف ولا اضطراب، ولكن السماء من صنف جديد وأرض جديدة زي ما قال في رؤيا 21. من أجل آدم وبنيه خلق الله الشمس والقمر والكواكب. وفي السماء لا فيه شمس ولا قمر ولا كواكب، لكن الله الكلمة هو شمس البر الذي يشرق، ولا تحتاج أورشليم إلى سراج، لأن الله والحمل هما إيه؟ دول شمس اللي بتشرق على المؤمنين. ونصير نحن جميعا ككواكب منيرة. يبصون الملائكة يقولوا ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ ايه الناس اللي كانوا تراب بقوا كواكب منيرة وسطينا، بقوا جبابرة في المجد المعد ليهم. وتصير الكنيسة أورشليم العليا القمر الذي نوره لا ينقطع، لأنه يأخذ انعكاسات مجد شمس البر رب المجد يسوع. في سفر التكوين نشوف آدم في الجنة. ايه يا آدم عايز ايه؟ قال عاجبني جنة جميلة، حيوانات مستأنسة كلها، حتى الأسود حتى النمور، كل الحيوانات والطيور بتخدمني وتشتغل لحسابي، و أشجار لا حصر لها، فيش غير حتة شجرة واحدة من أجل أن أنا أعلن حبي لله منعني ان انا اكل منها. في السماء احبائي مش هنلاقي شجر، لكن نلاقي رب المجد يسوع وبصليبه شجرة الحياة التي تعطي حياة للجميع. في السماء نلاقي ان احنا انفسنا صرنا فردوسا، والله نفسه يتهلل بينا ويقول في سفر الصفانية في الأصحاح الرابع: يبتهج الله بيك. ايه ده؟ يقولك ده انت البهجة بتاعتي، فرحان بيك، جاي اكل واشرب من اللي انا غرسته جواك، بدوق جواك الحب بتاعي والوداعة بتاعتي والتواضع بتاعي والفرح بتاعي والطهارة بتاعتي والنقاوة بتاعتي والصلاح بتاعي. ويبص كده ربنا لكل نفس بشرية في السماء أو لكل إنسان دخل السماء جنينة مقدسة، ولا جنينة تبقى زي التانية، لكن كله على بعض يبقى جنينة مش ممكن نتخيل مدى الإثمار اللي فيها والجمال اللي فيها. في سفر التكوين يبدأ سر الزواج، ويخلق الله من جنب آدم حواء عشان يقول دي من عظم من عظامي، ويصير الاثنان واحدا. لكن يطلع ايه الجواز ده جنب لما كل المؤمنين يصيروا العروس المقدسة للعريس السماوي، ويحمل الجميع بهاء مجد المسيح، ويفرح السمائيون أصدقاء العريس، يقولوا يا ده العرس اللي لنا كام ألف سنة قاعدين منتظرين، قاعد تكلمنا عن العروس 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 بتاعتك، ما كناش متخيلين هذا الجمال الفائق اللي انت اديته للبشرية لكي يكون العروس المتحدة بيك شركاء في المجد. في سفر التكوين نلاقي الإنسان خلق لكي يعمل، في الأصحاح الثاني الآية 15. في سفر الرؤيا نجد الإنسان له عمل جديد، عمل التسبيح الذي لا ينقطع، مش بيتكلم ببقه، بيتكلم بكل كيانه، البق بيتكلم والفم بتتكلم والنفس بتتكلم والعواطف بتتكلم، كل الكيان كده حفلة لا تنقطع، حفل مجيد. إذا كان داود لم يستطع أن يضبط نفسه قدام تابوت العهد فرقص وهو يسبح، ولم يبالي بامرأته ميكال ابنة شاول قالت له ده انت صغرت جدا في عيني وفي عينين الشعب، ملك اسرائيل يرقص قدام الشعب. قال لها ملك اسرائيل ايه ده، انا شوية زبالة قدام ربنا وانا برقص عشان قدام شعب، ده انا برقص قدام تابوت عهد الله قدام الحضرة الإلهية. يا أحبائي في السماء ما حدش هيعلمنا ألحان، شكر ربنا، لا في لا قبطي ولا إنجليزي ولا عربي ولا فرنساوي، ولا هنقعد نقول هنصلي بأنهي لغة، لكن كله هيسبح بلغة السمائيين. اللي اتعلم يبقى فرحان هنا بالمسيح هيبقى فرحان فوق فوق، هنسبح بلغة فائقة تفوق كل اللغات البشرية. مرة سألت الولاد الصغيرين، أظن كنت وقتها في لوس أنجلوس، هنصلي إزاي؟ ولد قال لي بالعبري، عشان طبعا شعب بني إسرائيل، وهدا لي لا قبطي، وهدا لي لا عربي، وهدا لي إنجليزي، دلوقتي اللغة الإنجليزية منتشرة في العالم. قلت لهم الحمد لله في السماء مفيش مشكلة في السلانج، إن يقول لك ده عنده سلانج لأنه بيعرفش ينطق بالنطق الأمريكاني، لكن فوق في السماء كلنا حننطق بلغة ولهجة السمائيين، ويصير الكل خورس منسجم مع بعض يسبح الله. في سفر التكوين يتمتع الإنسان بالعالم الجميل، لكن لا يبالي بخالق العالم. يعني عامل زي البيبي اللي تديله اللعبة يقعد يلعب وينسى بابا ومامته. العالم حلو وعطية من ربنا، والعطية اللي مدهنا جميلة، لكن العطية دي ألبس فيها إيه؟ أقول له آثارك تقطر دسما. على رأي القديس أوغسطينوس يقول لك قل لي في كل الخليقة إيه أعظم من ربنا، أو إيه أحلى من ربنا عشان تحب الخليقة أكثر من الخالق. ده هو مدهالك عشان تشوفه من خلالها، فللأسف انشغلنا بيها وسبنا الخالق. كل اللي يشغلنا هنعمل ايه ونكون نفسنا ازاي ونأمن مستقبلنا ازاي ونتمتع بالطبيعة ازاي. ربنا خلق الطبيعة عشان تتمتع بيها، وربنا ادك كل الامكانيات عشان تعيش بيها، لكن فيما انت تعيش وفيما انت تتمتع تقول له ولو انت فوق الكل، انت كل حياتي، انت كل متعتي، انت كل سلامي، انت كل شيء بالنسبة لي. في سفر الرؤيا نتمتع برؤيا الثالوث القدوس، نقول يا كنا بنتكلم عن أبوة الآب، لكن مهما اتكلمنا مش ممكن زي اللي شفناه. وكنا بنسمع عن مجد الصليب، ومهما افتخرنا بيه ومهما عملنا ما يسويش اللي خدناه من الصليب، صليب كلمة الله المتجسد المصلوب. وسمعنا كتير عن روح الله اللي خدناه في سر الميرون والمعمودية، لكن عرفنا هذا الأقنوم العجيب اللي حملنا ورفعنا ودخل بينا إلى أبواب السماء. في سفر التكوين دخلت الخطية إلى العالم بحسد إبليس، زي ما بيقول في سفر ابن سيراخ. وفي سفر الرؤيا لم يعد للخطية مكان ولا لإبليس موضع، ولكنه مطرود في جهنم يعجز حتى إنه يشوفنا، لأنه يعيش في الظلمة ولا يستطيع أن يعيش في نور الرب. في سفر التكوين شفنا صورة الإنسان الهارب من وجه الله. سمعت صوتك فإيه؟ فخشيت لأني عريان فاختبأت. في السماء بقى مش هنلاقي نفسنا هاربين، هنلاقي نفسنا بنجري في الأحضان الإلهية ولا نخرج من هذه الأحضان. نقول له قعدنا واستقرينا وانبسطنا، مش طالعين من حضنك يا رب. إذا كنت أنت يا ربي بتصرخ وتقول ليس لابن الإنسان أين يسند رأسه، فأنت جعلت لينا المكان اللي نسند فيه رأسنا ونستقر فيه إلى الأبد. في سفر التكوين شفنا الإنسان المطرود من الجنة في مزلة، وإقامة شاروب يقف عند الباب، باب الجنة، لكي لا يدخل آدم وحواء. في سفر الرؤيا نسمع الملائكة يقولوا لربنا ارسل منجلك، بيبان السماء مفتوحة والأبدية معدة، وكلنا كل الطغمات السمائية مشتاقة تشوف الإنسان. كفاية تغرب كتير في الأرض، خليه يجي يعيش وسطينا يتمتع باللي احنا بنتمتع بيه. في سفر التكوين صورة مؤلمة للعنة والحزن والمرارة والألم والدموع، حتى دعي العالم وادي الدموع. هناك نسمع البركة والتهليلات التي لا تنقطع، بلا حزن بلا مرارة، ولكن بفرح مجيد لا ينطق به. في سفر التكوين نلاقي المستقبل المجهول، طالع آدم شرفه على فين، إبراهيم سايب أرض كور الكلدانيين مش عارف نهايتها إيه، يوسف لامم إخواته في أرض مصر وبصحيح تنبأ عن اللي يحصل، لكن يقول لهم في عرضكم وانتم ماشيين خدوا العظم بتاعي ما تسيبوهوش في هذا المكان. كله كده شايف المستقبل مش واضح. في السماء نلاقي السماء المفتوحة والأبدية المعلنة وما فيش حاجة مستخبية عننا. في هذا العالم يسيطر الخوف والقلق على الإنسان، في العالم الآتي نرى الله نفسه يحوط حوالينا أن أكون سور نار حولها ومجدا في داخلها، زي ما بيقول ربنا عن أورشليم في سفر زكريا. آخر حاجة، في سفر التكوين يحاول الإنسان ينزع غضب ربنا، ومش قادر. مين يقدر يشيل الغضب غير دم رب المجد يسوع؟ في سفر الرؤية نلاقي صورة حية لترحيب السماء بينا. أكتفي أحبائي بالمقدمة الصغيرة دي لسفر التكوين، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نبتدي بالأصحاح الأولاني. ياريت كلنا نقراه. إلهنا الصالح اللي أعطانا هذه الهدية الممتعة رؤيا يوحنا الحبيب، يعطينا جميعا أن نجلس أيضا عند قدميه، نتمتع بأسرار السماء المفتوحة، نمتلئ بالفرح بالرجاء، نعيش كل أيامنا متهللين بعمل الله فينا، لكي نعيش دائما منتظرين مجيئه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.